أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين، لا سيما بقية الله في الأراضين وحجة الله على الخلق أجمعين عجل الله تعالى فرجه الشريف. كان الكلام في المسألة السادسة المتعرضة لوقت نافلة الفجر التي يؤتى بها قبل صلاة الصبح، وقد تقدم أن الحديث تارة في مبدأ الوقت وأخرى في منتهى، وكنا في بعض الأيام السابقة بصدد الحديث عن مبدأ الوقت، وانتهينا بعد بحث طويل إلى استظهار أن الروايات المتعددة التي تحدثت واستفيد منها جواز الإتيان بها في منتصف الليل، بل ذهب بعضهم إلى جواز الإتيان بها قبل منتصف الليل دسا بصلاة الليل، وكذلك الروايات التي تحدثت عن الإتيان بها إلى ما قبل انتهاء وقت صلاة الصبح، وإن كان هذا مربوط بالمنتهى، إلى أن هذه الروايات باستثناء ما دل منها على الإتيان بها قبل طلوع الفجر، وأنه إذا طلع الفجر صار الوقت للفريضة، الظاهر أنها للتقية. بعضها يوافق العامة الذين أطبقوا تقريبا على أن وقتها بعد طلوع الفجر، وبعضها للمخالفة بينهم، ولها نظير في وقت الظهرين في غيرها، لها نظائر. ثم قلنا إذا تنزلنا عن هذا الكلام الذي لم أره في كلمات المحققين، إنهم حملوا بعض الروايات على التقية لكن ما حملوا روايات الحشو بصلاة الليل، قلت حتى لو لم نحملها على التقية فإن بعضها حتما محمول عند كافة المحققين أو كثير منهم، حتى إن لم نحمل ما ذهبنا إلى حمله على التقية للمخالفة بين الأصحاب في الأعمال، فمع ذلك ننتهي إلى نفس النتيجة، وهذا ما كنت أجهد في اليومين الأخيرين بالحديث عنه، مستظهرا من الحشو في صلاة الليل مع التصريح في بعضها بأنه قبل الفجر أم بعد الفجر، قد احشيها بصلاة الليل يعني أسرع إليها قبل طلوع الفجر، فلا يستفاد من هذه الروايات الإتيان بها من أول الليل أو من منتصف الليل. وناقشنا في الأثناء ما أفاده السيد الإمام ووافقه عليه السيد السيستاني حفظه الله ورحم الله جميع الماضين من علمائنا. ثم إنني رأيت مطلبا لا يخلو من غرابة، والظاهر أنه كبوة جواد هذا المطلب للمحقق السبزواري في المهذب، حيث إنه بعدما ذكر خبر أبي بصير الذي فيه أنه سأل أبا عبد الله عليه السلام عن وقت صلاة الليل فقال له بعد الفجر، فقال كنت سألت أباك؟ فقال قبل الفجر. فقال إن الشيعة أتوا أبي مسترشدين فأفتاهم بمر الحق، مرت معنا الرواية، وأتوني شكاكا فأفتيتهم بالتقية. يعني أنا عندما قلت لكم بأنه بعد الفجر هذا موافق للتقية، أنا أفتيتكم بالتقية، وإلا هي قبل الفجر كما أفتاكم أبي. يقول معقبا على هذا الحديث: فهو مجمل، إذ لا تقية في الإتيان بها بعد طلوع الفجر، ولو كانت تقية فهي في الإتيان بها قبل طلوع الفجر، مع أنه عليه السلام قال إنما أفتى به أبوه فهو مر الحق، فلا يكون فيه التقية أيضا. فرمى الرواية بالإجمال، أن احنا الرواية قلنا غير سليمة سندا إذا بتتذكر، لكن بناء على تسليم السند نسأل: كيف لا يكون فيما أفتى به بعد طلوع الفجر التقية؟ كأن السيد الزواري يفترض أن نافلة الفجر من المسلم الإتيان بها بعد طلوع الفجر في واقع الشرع المبين، وعلى هذا فالإفتاء بالإتيان بها بعد طلوع الفجر ليس من التقية في شيء. وأما ما أفتى به أبوه من كونها قبل الفجر فقد صرحت الرواية بأنه مر الحق، فأيضا ليس فيه التقية، فأين التقية في هذه الرواية؟ هذا الكلام يصح فيما لو كان الإتيان بها بعد طلوع الفجر وقت شرعي مسلم، وكيف يكون كذلك؟ فإن الإمام لا يتقلم على طبق فتاوى المتأخرين أو بعض المتقدمين، الإمام يتكلم على طبق لوح التشريع. كيف يكون من المسلم والحال أن لدينا عدة روايات معتبرة كانت تدل بشكل واضح بأنه إذا طلع الفجر فابدأ بالفريضة؟ يعني إذا ما كنت مصلي النافلة لا تصليها، تصليها بعد الفريضة. وعلى هذا الأساس، وإن لم نجزم نحن من هذا التعبير بأنه لم يبق لها وقت، بل يحتمل تقديم الراجح على المرجوح، لكن ظاهر ابدأ بالفريضة، الأمر بالبدء بالفريضة. وإن كان يجوز له تأخير الفريضة فإن وقتها موسع إلى شروق الشمس، لكنها إما دال على أن وقت النافلة انتهى وهي لم تصرح بذلك، أو على أقل تقدير تدل على مرجوحية الإتيان بها في هذا الحال. في رواية أخرى أيضا صحيحة السند، والمراد من الصح هنا الاعتبار بالمعنى العام، فقد حضر وقت الفريضة بعد أن سأله عن النافلة، إنه لا تجيب النافلة جيب الفريضة، وفي ثالث أيضا كذلك، ومرت معناها الروايات ما بدي طول بإعادتها. فهذا التعليق ورمي الرواية بالإجمال ليس في محله، وهو قد تفرد رضوان الله تعالى عليه بهذا الكلام، لم أره في كلام لغيره. وعلى هذا الأساس ما انتهينا إليه نؤكده من جديد يا أخوان، بأنه لم يثبت لدينا وقت لنافلة الفجر غير الفجر الأول إلى الفجر الثاني إلى إسرح نبحث، مو مهم المنتهى لم نبحثه بعد، لكن لا نمانع أبدا من جواز تقديم نافلة الفجر في حالة واحدة منصوصة برواية معتبرة، وهو المسافر. والذي يجوز له تقديم كل صلوات الليل بما فيها نافلة الفجر بنص الرواية. وحكم المسافر لا ينطبق عليه حكم الحاضر، والتعدي منه أيضا إلى الشاب الغير الذي دلت الروايات على أنه إذا خشي أن لا يستيقظ فيجوز له التقديم على منتصف الليل محل تأمل. وقلت الأمر على كل حال سهل، فمن جاء بها قبل طلوع الفجر الأول يأتي بها برجاء المطلوبية، وسيأتي أن من جاء بها بعد الفجر الثاني يعني شرع بها بعد الفجر الثاني، أما إذا شرع بها ودهمه الفجر يكمله، شرع بها بعد الفجر الثاني يأتي بها بالأعم من الأداء والقضاء، لكن بعد الإتيان بالفريضة مش قبل الإتيان بالفريضة. يشكل الإتيان بها قبل الإتيان بالفريضة إذا دخل الوقت، لمكان الرواية التي قالت بأن من عليه تطوع صوم فحضرت فريضته فلا يتطوع، مضمونها المقايسة بالصوم. ديروا بالكم لأنه لا يشرع الصوم المستحب مع كون الشخص في ذمته صوم واجب، فالتنزيل وعموم التشبيه يقضي بأن تكون غير مشروعة لكون هذا الحكم مسلم وواضح في محله، وهو عام البلوى ظاهر مسلم وواضح عند عامة المؤمنين في ذلك الوقت. هذا بالنسبة لتتمة مبدأ الوقت. أما بالنسبة لمنتهى الوقت، فالصحيح ما ذهب إليه الماتم من أن وقت نافلة الصبح بعد الفجر الأول هو الحشو، أخذ بإطلاقه لكن حمله على ما قبل الفجر الأول. أنا قلت لا، ليست الروايات بصدد البيان من هذه الجهة، أأتي بها قبل الفجر أو بعد الفجر يقول احشوا بها صلاة الليل، يعني سأرى إليها قبل طلوع الفجر، هذا معناه، بينا هذا المعنى سابقا. واللطيف أني رأيت بعض المحققين، وأنا أطالع بالأمس رأيت بعض المحققين استفاد من كلمة الحشو ما استفدت أنا، فيوجد كلام من هذا القبيل، وإن كان الروايات صارت واضحة أنا أطلت فيها بعد لا نعيدها ولا نعود إليها. أما بالنسبة لمنتهى الوقت، فالمشهور الذي ادعي عليه الإجماع من قبل صاحب الغنية وربما السرائر أيضا هو أنها منتهى وقتها طلوع الحمرة المشرقية، يعني من طلوع الفجر إلى الحمرة المشرقية مبدأ ومنتهى، بعده يكون بعد الوقت وقبله يكون قبل الوقت. جيد، إلا أن في مورد هذه الشهرة روايات والإجماع لم نتحققه ولم نره في كلام أحد من المتقدمين الأوائل، وعلى تقديره فهو بحسب الظاهر مجزوم المدرقية، وعلى أقل تقدير محتمل، فلا أصالة للإجماع في المقام حتى يقول بعض المحققين وهو الأصل في المقام كما في المهذب وربما عند غيره، خصوصا وأن مدعي الإجماع وهو السيد في الغنية كثير دعاوى الإجماعات غير المطابقة للواقع، فإنه أكثر من دعاوى الإجماعات في موارد قد تكون الشهرة على خلاف ما ادعاه، فضلا عن كونها مسائل خلافية، وهذا كثير جدا في الغنية مما يفقد الوثوق بدعوى الإجماعات. وعموما دعوى أحد المتأخرين إجماع ليس على الميزان ليصبح دليلا مستقلا. فنحن والأدلة يا أخوان، بادئ ذي بادئ أقول لم نجد لم نجد رواية صرحت بشكل مباشر بأن منتهى الوار هو طلوع الحمرة. نعم وجدت روايات وعنون صاحب الوسائل رضوان الله تعالى عليه الباب 51 بهذا العنوان، باب امتداد وقت ركعتي الفجر بعد طلوعه حتى تطلع الحمرة المشرقية. في مقابل رأيت لبعض النادر من علمائنا كالسيد الصدر، السيد صدر الدين رضوان الله عليه، والد سيد موسى وسيد رضا الصدر، في تعليقته على العروة يقول حتى يتسع ضوء النهار، وهذا مستفاد من بعض النصوص. المهم صاحب الوسائل مع أن عناوينه عناوين روائية يفترض أن تكون مستقاة من نفس الروايات، عبر بهذا التعبير، عبر به حتى تطلع الحمرة المشرقية، يعني تأثر بالتعبير المشهور للفقهاء. عمدة الروايات التي ذكرت في هذا المجال، العمدة رواية واحدة ويوجد روايات أخرى وهي صحيحة علي بن يقطين التي يرويها الشيخ الطوسي بإسناده عن أحمد بن محمد عن الحسن بن علي بن يقطين عن أخيه الحسين عن علي بن يقطين. اليقطين ثقات بالأشكال. قال سألت أبا الحسن عليه السلام، أي الإمام الكاظم صلوات الله عليه، عن الرجل لا يصلي الغداة حتى يسفر وتظهر الحمرة ولم يركع ركعتي الفاجر، أيركعهما أو يؤخرهما؟ قال يؤخرهما. شوفوا صحيح يوجد تعبير وتظهر الحمرة، حتى يسفر يعني ضوء النهار صار الإنسان وجهه يرى في ضوء النهار، ذهب الظلام أسفر الصبح لذي عينين، ها جيد، حتى يسفر وتظهر الحمرة ولم يركع ركعتي الفجر، بعد ما صلى ركعتي الفجر أيركعهما أو يؤخرهما؟ يؤخرهما يعني إلى متى؟ إلى ما بعد الإتيان بالفريضة، لأنه إذا لم يركع ركعتي الفجر يعني لم يصلي الفريضة بطريق أولى. فقال يؤخرهما. قيل إن القوم استفادوا أن المنتهى هو الحمرة من هذه الرواية الصحيحة، مع أن هذه الصحيحة لا تدل بوجه على انتهاء الوقت. أولا قد إنما ذكر من ظهور الحمرة والإسفار ورد في كلام السائل، والإمام قال إذا كان الأمر كذلك يؤخرهما إلى ما بعد الفريضة، لكن هل قال الإمام إذا قبل الحمرة لا يؤخرهما؟ ما قال. هل على الإمام أن يفترض فرض آخر ويقول إذا طلع الفاجر يؤخرهما؟ ليس على الإمام أن يجيب. هذا من الروايات الفتوائية، السائل يسأل عن فرضية الإمام يجيب فتوى. هذه مثل أي استفتاء الآن يوجه لمرجع من مراجع التقليد، ما بيذكر كل الفروض، يجيب. المقام مش مقام التعليم هنا، مقام الاستفتاء والفتوى. هذا فرق بين أن يبتدي الإمام ابتداء بتعليم المسائل الشرعية ضمن فروض، وبين أن الراوي يسأل استفتاء. الإمام أجابه في مفروض السؤال، كأنه وكذا قال في مفروض السؤال يؤخرهما. طيب لو كان سأله طلع الفجر ولم أكن قد صليت، ربما قال له الإمام أيضا يؤخرهما. والشاهد على هذا المعنى الروايات الصحيحة التي دلت على أنه إذا حضر وقته الفريضة بدأ بها، والرواية التي دلت على أنه يؤخر يؤخرهما إذا طلع الفجر، وهما روايتان معتبرتان، لأن الذي يريد، انتبهوا يا أخوان، الذي يريد أن يستدل بهذه الرواية على أن المنتهى الحمرة لازم قوله التقديم على الفريضة إلى ظهور الحمرة، مش بس بقاء مشروعيتهما إلى ظهور الحمرة، ولازم هذا المزاحمة مش بس للصبح في وقت فضيلتها، المزاحمة للصبح في منتهى فضيلتها أيضا، لأنه إذا بعدها مش طالع الحمرة باقي دقيقتين. لازم الاستدلال بهذه الرواية أنه يصلي النافلة فتطلع الحمرة فيصلي الفريضة خارج وقت فضيلتها، فيبتلى حينئذ بمزاحمة الصلاة في وقت فضيلتها، لأن التزاحم الحقيقي يعني آخر حد للتزاحم هو الذي يكون في منتهى الوقت الفضيلة مش في بدايتها. في بدايتها يوجد مزاحمة بنحو من الألحاء كما بحثنا في الموسع والمضيق في الأصول، لكن لا إشكال ولا ريب في أن هذه الرواية غير دالة، هذا أولا. ثانيا غير دالة على المنتهى، طالت في مفروض السؤال يؤخرهما، لو سألوا قبل 10 دقائق ربما كان الجواب نفس الجواب، بل أستقرب ذلك بقريب بقية الروايات. ثانيا الإمام قال يؤخرهما، ما قال انتهى وقتهما، ما قال انتهى وقتهما، قال يؤخرهما. بل نفترض مقدمة مطوية، وهي أنه في كل مقام تقدم الفريضة على النافلة يعني هذا أنه قد انتهى وقت النافلة. وين من وين عندنا هكذا قاعدة؟ وين عندنا هكذا قاعدة عامة؟ ما عندنا هكذا قاعدة عامة. قد يكون للنافلة وقت أفضل ووقت مفضل، ها؟ ووقت إجزاء، وقد يكون الإتيان بها. شوفوا بالنسبة للظهر صرحت الروايات وركعتان قبلها، وركعتان قبلها، تتذكروا لما كنا عم نحكي بنافلة الظهر والعصر، هنا الأمر مش كذلك، فقد تكون أداء وبعد الفريضة قابلة لهذا. وعلى هذا الأساس لا تدل الرواية على منتهى الوقت، غاية الأمر تدل الرواية على أنه في مفروض السؤال لا تزاحم النافلة الفريضة، فقط هذا المقدار. احتمال أن تكون قضاء بعد الفريضة موجود، لكن لا يوجد في هذه الرواية تصريح حتى نستفيد من هذه الرواية. رأيت تصريحا بذلك في رواية، إلا أنها لم تكن نقية سند، جيد، هذه عمدة الروايات في المقام. يوجد ما يؤيد هذه الرواية يا إخواني، من جملة ما يؤيد هذه الرواية في المقام الرواية السابعة من الباب، وعن الحسين بن سعيد. الحسين بن سعيد يروي الشيخ الطوسي عن الحسين بن سعيد، مر سنده معنا مكررا وهو صحيح، عن محمد بن سنان، عن ابن مسكان، عن إسحاق بن عمار، عن من أخبره في السند خلالان واضحان. الإرسال إسحاق بن عمار يرسل، والثاني محمد بن سنان، فالرواية ضعيفة. طبعا محمد بن سنان أنا أتوقف فيه، لا أضعفه ولا أوثقه، نتيجة تعارض قوي للجمع والتعديل فيه، وإن كان البعض يجعله من مصاف الأولياء الكبار، جيد على كل حال أيا يكن. قال صل الركعتين ما بينك وبين أن يكون الضوء حذاء رأسك، فإن كان بعد ذلك فابدأ بالفجر. هالرواية قد يستدل بها على ضوء حذاء رأسك. حذاء رأسك مش 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 أفقيا، عمودي. ها طيب، الضوء حذاء رأسك يعني انتشر الضوء في النهار، انتشر ضوء النهار. وهو الذي جعل السيد صدر الدين يفتي بهذا في تعليقاته على العروة. هذه الرواية يا أخوان قد يستدل بها على ظهور الحمرة المشرقية، مع أن وصول الضوء حذاء الرأس أعم وبيختلف بين شتاء وبين صيف، بين فضاء منور ما في غبار، ما في تلوثات أو انبعاثات، ولو كانت انبعاثات تتناسب مع تلك الأزمنة مثل الأجواء الرطبة اللي بيكون فيها مشبع بالرطوبة، فقد يدعى بأن هذا يحصل قبل طلوع الحمرة، ورأيته في كلام بعض الفقهاء وهو لا يخلو من غرابة يعني. وقد يدعى أنه يزامن الحمرة وإن كان هذا غير مضطرد وغير منعكس، وقد يدعى كما هو الغالب أن هذا لا يكون إلا بعد ذهاب الحمرة، بعد طلوع الحمرة بمدة، مش أول طلوع الحمرة المشرقية، فإن الحمرة تسبق عادة وصول الضوء إلى حذاء الرأس، وهو غالبا كذلك انصفا. عموما فهذه الرواية غير قابلة لأن يستفاد منها وقت محدد يعني بلحاظ الحمرة، فلا تصلح دليلا في كلمات المحققين على ما أفاده المحققون في المقام. أما ما أفاده السيد الخوئي رضوان الله تعالى عليه في مناقشة الاستدلال بهذه الرواية بأن التنوير أعم لكونه أسبق من الظهور المزبور، أي ظهور الحمرة المشرقية، فيتحقق النور، لا هذه في مناقشة الحسين بن أبي العلاء ذكرها، لسه بنجي لها إن شاء الله مو مشكلة. على كل حال شبيهة بهذه الرواية، فهذه الرواية لا يستفاد منها لا التحديد بالحمرة ولا التحديد بغيرها، هذا أولا. ثانيا رواية ضعيفة السند كما قلنا. ثالثا الرواية تنافي الروايات الصريحة الصحيحة السند اللي قالت إذا طلع الفجر فابدأ بالفريضة حينئذ، فكيف أأتي بها قبل الفريضة والحال أنني صرت قريبا؟ وينافي أيضا، خلوا جواب رابع، التنفل في وقت الفضيلة حتى عند تضيق وقت الفضيلة، مش بس عند بدء وقت الفضيلة، بحيث يدور الأمر بين نافلة الفجر وبين المحافظة على منتهى فضيلة الصبح، كأنه يقول له الإتيان بنافلة الفجر أهم من فضيلة الصبح، لأنه ما بقي لها شيء فضيلة الصبح وتنتهي. جيد، من الروايات المطروحة في البحر واللي تعد معاكسة، الشيخ الطوسي بإسناده عن الحسين بن سعيد، هي الرواية الرابعة من الباب، عن القاسم بن محمد عن الحسين بن أبي العلاء قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام: الرجل يقوم وقد نور بالغداة، يعني نور النهار، أو هو الرجل نور بغداته، يعني نور بصلاته، يعني صلىها في وقت المنير، ما صلىها أول الفجر، ما غلس بها في مقابل المغلس، ها؟ لأنه استحب التغليس. قال: فليصلي السجدتين اللتين قبل الغداة ثم ليصلي الغداة. وهذه يحتمل أن تكون هي مدراك سيد صدر الدين. جيد، طيب هذه الرواية يا إخواني لا بد من الحديث عنها من حيث السند. أولا سند الشيخ إلى الحسين بن سعيد واضح، وهو واضح عن القاسم بن محمد. القاسم بن محمد يا إخوان، يوجد عندنا القاسم بن محمد الجوهري، يوجد عندنا القاسم بن محمد القمي الملقب بكاسولا، ويوجد عندنا القاسم بن محمد الإصفهاني، ويوجد بحث في أن هذه الأسماء الثلاثة هل هي لمسمى واحد أم أكثر من ذلك. لا شك ولا ريب في أن الشخصين تقريبا في طبقة واحدة إذا كانا متعددين. ذهب صاحب جامع الرواة كعادته إلى أنهم شخص واحد، وصف بالجوهري لصنعته، ووصف بالقمي لنسبته، ووصف بالإصفهاني لمسكنه، أو العكس إصفهاني قمي. وما جاء به دليلا على ذلك قرائن لا تستوجب أكثر من الظن في أحسن الحالات. وهناك من كان يبني على الظن في توحيد المفترقات أو تمييز المشتبهات، لكنه لا دليل على ذلك إلا ما ادعوه من الانسداد الصغير الذي لا أساس له من الصحة، انسداد في الرجال واللغات. جيد، على هذا الأساس لا نستطيع الجسم، وكلا القاسمين لا يوجد له توثيق خاص. نعم في قرائن واضحة على أن الإصفهاني هو القمي وهو الملقب بكاسولة. الجوهري السيد الخوئي قدما كان يوثقه لكونه من رجال كامل الزيارات، وقد استدل على تصحيح هذه الرواية بهذا المبنى في المقام، لأنه عندما درس الصلاة لم يكن بعد قد تراجع عن المبنى المذكور. لكن أول كلام، من قال هذا الجوهري؟ أقول هذا يحتاج إلى بحث يا أخوان، لكن بحثناه نحن سابقا. الذي يروي عنه الحسين بن سعيد من الواضح لدينا أنه الجوهري، لأنه كثيرا ما روى عنه ووصفه بالجوهري، ولقرائن أخرى لسنا فعلا بصددها. فالسيد الخوئي أرسل إرسال المسلمات، لكن عبارة السيد الخوئي في التقرير مش مناسبة. يقول ما رواه الحسين بن سعيد عن القاسم بن محمد الجوهري، وكأن الحسين بن سعيد صرح بأنه الجوهري في الرواية، مع أن الرواية مش مصرح فيها بأنه الجوهري. إذا أنت استدلالا سيدنا ونحن نوافقك أردت أن تعينها في الجوهري فلا بأس، ما في مشكلة، من دون إيهام بأنه صرح بالجوهري في المقام، حتى يبقى مجال البحث المبنائي. نحن نوثقه لرواية ابن أبي عمير عنه بسند صحيح. مو بس ابن أبي عمير يروي عنه، صفوان لعله أيضا يروي عنه بسند صحيح، فالرواية عندنا موثقة. سيد الخوي ضعفت هذه الرواية عنده بعدما تراجع عن المبنى، وصار يضعف روايات القاسم بن محمد الجوهري الذي لا دليل على وثقته. طبعا السهودي اختصرت كثير، أنا إذا أحمل يبحثهم بألف فيهم رسالة طويلة الذيل يعني. على كل حال، المهم مو هنا. قال قلت لأبي عبد الله عليه السلام: الرجل يقوم وقد نور بالغدات. إما نور هو بغداته يعني بصلاته الغداء، أو نور النهار بالغداء أول الصبح. قال فليصلي السجدتين اللتين قبل الغداء ثم ليصلي الغداء. السجدتين اللي قبل الغداء ثم نافلة الفجر، فهذا بدل على الامتداد حتى التنوير. فقد يدعى، يقول السيد الخوئي، أن هذه الرواية معارضة لل قول بأن المنتهى هو ظهور الحمرة، وأنه يجوز الامتداد إلى ما بعد ظهور الحمرة. يقول السيد الخوئي في كثير من الأوقات تنوير هذا المذكور نور بالغداة يكون قبل ظهور الحمرة، وهذا غريب يا أخوان. نور قبل ظهور الحمرة، أنا ما أعرف هذا التنوير، إنه صار الإنسان شنو يرى بصعوبة قبل ظهور الحمرة، إيه صحيح، لكن نور بمعنى استنار، يعني ظهر نوره، مو أنه صار الظلام نصف ظلام، ما يقال نور إذا نصف ظلام. شوفوا، ويندفع بعدم الملازمة، بل تنوير أعم لكونه أسبق من الظهور المزبور، يعني أسبق من ظهور الحمرة، فيتحقق النور ولا حمرة. إذن فمقتضى الصناعة تقييد الثانية بالأولى، والالتزام بأنه لدى تنور الغداة تتقدم النافلة ما لم تظهر الحمرة، وإلا تتأخر، فلا معارضة بينهما بوجهين. شو عم بيقول السيد الخوئي؟ عم بيقول التنوير يفيد هذا المعنى حينئذ، فنقيد حينئذ الرواية الثانية بالأولى، رواية التنوير بالأولى، إلا أن يكون ظهور للحمرة قبل التنوير، فلا نعمل بالرواية حينئذ، هذه رواية التنوير. أقول أولا تفسير التنوير بهالمعنى، تنوير إخواني مو مجرد واحد يرى، يعني أنتوا بعد المغرب قبل ما يصير الظلام دامس، هذا يسمى تنوير النهار، ها؟ النهار عم يلملم أطراف أذياله. التنوير تنوير يا أخوان، مو التنوير واحد شنو يرى بصعوبة قبل ظهور الحمرة، يرى بصعوبة، وغالبا لا يشخص الأفراد يعني والأشخاص، يشخص القامات المقاييس، إنه حيوان إنسان ما أدري ماذا، قط ضبع، إذا كان يعرف هذه الحيوانات ناطقة وغيره. جيد، لا ما عم أقول ظلمة دامسة، بداية بزوغ النهار وقبل ظهور الحمرة. مولانا الحمرة بيكون بعده، يعني النظر صعب، ما في يقول نور بالنهار. ثم الإمام لو أراد التحديد بالحمرة، لأن مقتضى جمع السيد الخوئي تقييد هذه بالأولى أن المراد الجدي للإمام هو الحمرة، ليش عبر بالتنوير؟ كان عبر بظهور الحمرة اللي هو محدد، مش التنوير الذي قد يكون مع وقبل وبعد ويختلف باختلاف الأيام بين شتاء وصيف وغبار وإلى آخره. ثم هذه الرواية مش بس بتنافي السابق حتى نقيدها بها، هذه تنافي الروايات التي دلت على أنه يقدم الفريضة. إذا عند الفجر يقدم الفريضة، عند التنوير يقدم النافلة، وتلك معززة بالنهي عن التنفل في وقت الفريضة، إن لم نحمله على التحريم والبطلان لا أقل على المرجوحية، هذا مسلم في محله كما لا يخفى. وعلى هذا الأساس يا إخواني لم يثبت لدينا أن منتهى الوقت هو الحمرة بعنوانها، ولا ثبت لدينا شيء بهذه الروايات المنافية للروايات الصحيحة المتقدمة. نعم انفرد الشهيد الأول بالقول بأن وقتها يمتد إلى ما قبل الشروق بمقدار أداء الفريضة فقط، مستندا في ذلك إلى رواية، لكن الوقت انتهى. يأتي، والحمد لله، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.